الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، هيا بنا نجدد إيماننا، هيا بنا نزدد إيمانا بالتأمل في ملكوت السماوات والأرض. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم. ما زلنا في الحديث عن النظر والتأمل فيما عليه الإنسان. الخلق كما سبق، والصفات التي فيك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ملفتا النظر إلى ظاهرتين في الإنسان قلما يتفكر فيهما وفي دلالتهما على الله سبحانه وتعالى. هاتان الظاهرتان هما الحفظ والنسيان. انت بتحفظ اشياء كثيرة جدا. الحفظ ده من اين جاءك؟ وبعدين بتنسى اشياء كثيرة جدا. طب النسيان ده بيجي لك ليه؟ وما الحكمة من الحفظ وضده وهو النسيان؟ يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: ثم تأمل حكمة الله عز وجل في الحفظ والنسيان الذي خص به نوع الإنسان. يعني حكاية الحفظ والنسيان دي في زهرية في الإنسان مش في الحيوان. ها، الإنسان هو اللي بيحفظ، هو اللي بينسى. تأمل حكمة الله عز وجل في الحفظ والنسيان الذي خص به نوع الإنسان، وما له سبحانه وتعالى فيهما من الحكم، وما للعبد فيهما من المصالح. يعني انت بتحفظ وبتنسى، لك مصالح في الحفظ ومصالح في النسيان. يعني الاشياء انت بتنساها انت لك مصلحة في نسيانها، ولله تبارك وتعالى الحكمة فيما حفظت وفيما نسيت. فإنه لولا القوة الحافظة التي خص بها الإنسان لدخل عليه الخلل في أموره كلها. لما كنتش بتحفظ حياتك ما تستقرش، مصالحك ما تتحققش. لولا القوة الحافظة التي خص بها الإنسان لدخل عليه الخلل في أموره كلها، ولم يعرف ما له وما عليه، ولا ما أخذ ولا ما أعطى، ولا ما سمع ورأى، ولا ما قال ولا ما قيل له، ولا ذكر من أحسن إليه ولا من أساء إليه، ولا من عامله ولا من نفعه فيقرب منه، ولا من ضره فينأى عنه. شفت بقى مصالحك اللي موجودة في الحفظ. انت اعطيت فلان قرض، وبعدين اذا ما كنتش تحفظ انك انت اعطيت فلان قرض فلوسك هتروح عليك. اخذت من انسان قرض يجب ان تؤديه، اذا نسيته مش هتأدي اللي عليك. فلولا القوة الحافظة ما عرف الإنسان ما له وما عليه، ولا ما أخذ ولا ما أعطى، ولا ما سمع. بتسمع كتير وبتحفظش، يبقى كأنك ما سمعتش، وبتشوف حاجات كتيرة جدا وتحفظهاش، ولا ما قال ولا ما قيل له، ولا من أحسن إليه ولا من أساء إليه. ثم كان لا يهتدي إلى الطريق الذي سلكه أول مرة ولو سلكه مرارا، يعني الواحد مننا بيروح مشوار لأول مرة بيبقى مش عارف السكة، فبيروح مشوار أول مرة يروحه، ثاني مرة يسهل عليه، حفظ حفظ الطريق، حفظته أنت، حفظت الطريق خلاص، مش هتوه تاني لما إيه، لما ترجع مرة تانية وتالتة ورابعة، خلاص إن أول مرة حفظت الطريق. طب تصور حضرتك إنك أنت ما بتحفظش وكل يوم تسافر، الطريق ما انتش عارفه، بتمشي عليه كل يوم وما بتحفظش الطريق، فكيف كيف تكون المشقة والعناء التي تتعبك؟ الواحد منا لما بيسافر لأول مرة على طريق، بيمشي أول مرة على طريق، كل كم كيلو يسأل يا جماعة أنا رايح حتة فلانية، فين الطريق؟ أنا ماشي صح ولا لا؟ ها؟ ماشي صح، فبتحفظ. طب لو بتحفظي كل يوم هتعمل نفس الإيه؟ الموال اللي أنت عملته إمبارح. ثم كان لا يهتدي إلى الطريق الذي سلكه أول مرة ولو سلكه مرارا، ولا يعرف علما ولو درسه عمره. ها؟ الطلاب الطالب بيذاكر بيحفظ بيحفظ، طب لو بيحفظش هي هيعمل ايه؟ ودي مشكلة بتعترض كثير من الطلاب، وخاصة في المرحلة الثانوية وغيرها. ها؟ يدي الطالب يقول لك انا ما بحفظ، انا بقرأ وبحفظش، شكوى تتكرر، يقول لك انا بقرأ ومبحفظش شيء، بدرس ومبحفظش، كأني انا ما فيش دماغي في اي علم، المادة خلاص مش في دماغي. هو غريب تبقى حالة نفسية، مش هو حافظ كل شيء بس تبقى حالة نفسية من القلق والاضطراب اللي هو داخل عليه بسبب الامتحانات والخوف من المستقبل وكده. لكن تصور حضرتك بتقرأ وبعدين ان انت قريته كله راح، بتسمع الدرس وكل سمعته راح، لو كان هذا كيف كنت تحصل العلم؟ كيف كنت تحصل العلم؟ يعني مثلا انت بنحفظ القرآن، حفظنا جزء جزئين ثلاثة أربعة لغاية ما ربنا يكرمنا نختم، تلاقي القرآن كله مجموع في صدرك، الثلاثين جزء في صدرك. طب تصور بقى انت ايه، كل يوم تحفظ تاني يوم تسمع، ما فيش حاجة. ها؟ كم تعاني وكم يصيبك المشقة. ولا ينتفع بتجربة ولا يستطيع أن يعتبر شيئا على ما مضى، بل كان خليقا أن ينسلخ من الإنسانية أصلا. لو صار بيحفظ خالص بقى إذا فقد الخاصية اللي هي ربنا خاص بها الإنسان. فتأمل عظيم المنفعة عليك في هذه الخلال وموقع الواحدة منها فضلا عن جميعهن. يبقى دايما المصالح والمنافع اللي بتعود على حضرتك من هذه القوة اللي ربنا وضعها لك ووهبك لها وخصك بها، هي القوة الحافظة، القوة الايه الحافظة. يقابل حفظ النسيان، النسيان برضو لك في منافع ومصالح كثيرة. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: ومن أعجب النعم عليه على الإنسان نعمة النسيان. النسيان نعمة، إزاي؟ فلولا النسيان لما سلى شيئا، ولا انقضت له حسرة، ولا تعزى عن مصيبة، ولا مات له حزن، ولا بطل له حقد، ولا تمتع بشيء من متاع الدنيا. يبتلى الإنسان بفقد أحب شيء إليه، قد يبتلى الرجل بفقد بنيه، بفقد ماله، بفقد حبيبه، قد يبتلى بمرض شديد جدا وبعدين يعافى وينسى المرض وينسى ما كان فيه من شدة. عند المصيبة وكلنا بنشوف كده بيموت للرجل الابن، وابن عزيز وغالي وشاب وكذا، ها بنشوف ساعة الدفنة كيف تبقى حالته، وبعدين بعد أسبوع كيف حاله، وبعد شهر كيف حاله، خلاص كل شيء انتهى ونسى المصيبة وشق طريقه بقى ووصل حياته. فالنسيان نعمة، نعمة الإنسان ينسى الآلام، ينسى الجراحات، ينسى المصائب. وإلا لو ما كانش إنسان بينسى لن يهنأ له عيش. ومن أعجب النعم نعمة النسيان، فإنه لولا النسيان لما سلى شيئا، ولا انقضت له حسرة، ولا تعزع المصيبة، ولا مات له حزن، ولا بطل له حقد، ولا تمتع بشيء من متاع الدنيا مع تذكر الآفات، ولا رجا غفلة عدو، ولا نقمة من حاسد. فتأمل نعمة الله في الحفظ والنسيان مع اختلافهما وتضادهما، وجعل في كل واحد منهما ضربا من المصلحة. الحفظ ضد النسيان، لك في الحفظ مصالح ولك في النسيان مصالح، لك في الحفظ منافع ولك في النسيان منافع، فتبارك الله أحسن الخالقين. يبقى دي كده إيه؟ قوتان في الإنسان قل ما يتفكر فيهما، قوة الحفظ وقوة النسيان. تعالى عشان نتفكر في خلق من خلق الإنسان، خلق محمود من الأخلاق المحمودة التي أنعم الله بها على الإنسان. قال ابن القيم رحمة الله عليه: ثم تأمل هذا الخلق الذي خص به الإنسان دون جميع الحيوان، وهو خلق الحياء. خلق الحياء، الحياء من خصائص الإنسان، فمن فقد الحياء تجرد من إنسانيته ونزل بنفسه إلى درك البهائم والعياذ بالله. الحياء الذي هو من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية، فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة، كما أنه ليس معه من الخير شيء. الحياء هو من خصائص الإنسان، إذا فقد الإنسان الحياء ما عادش إنسان إلا بالصورة بالشحم واللحم والدم، هو إنسان بلحمه وشحمه لكن ليس في الحقيقة إنسانا، لأن الحياء أعظم صفات وأخلاق الإنسان. اسمع منافع الحياء والمضار والمفاسد المترتبة على فقده. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: ولولا هذا الخلق، لولا الحياء، لم يقرى الضيف. لولا الحياء لم يقرى الضيف، لم يكرم الضيف. يجي الضيف يدخل ويطلع زي ما دخل زي ما طلع، ما شربش بق مية عند هذا الإنسان عديم الحياء. لولا الحياء لم يقرى الضيف، ولم يوفى بالوعد، ولم تؤدى أمانة، ولم يقضي هذا الإنسان حاجة، ولا تحرى الجميل فآثره، والقبيح فاجتنبه، ولا ستر له عورة. بل الحياء هو اللي بيخلي الإنسان يستر عورته، فالذي يكشف عن عورته ويبديها للناس هذا فاقد الحياء، هذا فاقد الحياء. يبقى المستور من الناس هو ذو الحياء، والذي أبدى للناس عورته وسوءته هذا كما قلنا إنسان بشحمه ولحمه، أما إنسانية ذات حياء ما فيش. ولولا الحياء ما ستر عورة، ولم تنع من فاحشة. فالحياء هو اللي بيمنع من ارتكاب الفواحش ما ظهر منها وبطن. الحياء يمنع من ارتكاب الفواحش، الحياء من الناس يمنع من ارتكاب الفواحش في الظاهر، والحياء من الله عز وجل يمنع من ارتكاب الفواحش في الباطن بعيدا عن الناس. يبقى الحياء هو اللي بيمنع من الفواحش في الظاهر، لا تجهر بالفاحشة حياء من الناس، وفي الخلوة لا ترتكب الفاحشة حياء من الله.
ولولا الحياء ما تحرى الرجل الجميل فآثره والقبيح فاجتنبه ولا ستر له عورة ولا امتنع من فحشة. وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤدي شيئا من الأمور المفترضة عليه، ولم يرعى لمخلوق حقا، ولم يصل له رحما، ولا بر له والدا. فإن الباعث على هذه الأفعال هو إما الحياء من الله، وإما الحياء من الإيه؟ من الناس. الباعث على أعمال البر دي كلها، الباعث على بر الوالدين، على صلة الرحم، على الإحسان للجيران، على الإحسان لعموم الناس، على إعطاء كل ذي حق حقه، هو الحياء، إما حياء من الله وإما حياء من الناس. يقول: فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني، وهو رجاء عاقبتها الحميدة، وإما دنيوي، وهو حياء فاعلها من الخلق. يعني بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان للجيران، نفع الناس، الباعث عليها إما الإنسان بيفعلها ابتغاء مرضات الله، بيرجو ثواب الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وإما أن يفعلها حياء من الناس، يقولوا يعني يستحي أن يقولوا أن هذا الولد عاقب بأبوي، يستحي أن يقولوا هذا قاطع رحم، يستحي أن يقول هذا مسيء لجاره. فالحياء هو اللي بيحث على الخير وبينهى عن الشر. فلولا الحياء من الله أو من الناس لم يفعل الناس شيئا من الخير. وفي الترمذي وغيره مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: استحيوا من الله حق الحياء. قال: وما حق الحياء يا رسول الله؟ قال: أن تحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، وتذكر المقابر والبلا. فالحياء حقيقة أن تحفظ رأسك وما فيه. رأسك فيه إيه؟ رأسك فيه الدماغ، موضع الفكر، رأسك فيه العينين، موضع النظر، الأذنين، موضع السمع، فيه الفم وما فيه من اللسان، محل الكلام. فما تفكرش في أفكار رديئة سيئة، ما تفكرش في أذى الناس، لا تنظر بعينيك إلى ما نهاك الله عن النظر إليه، لا تسمع بأذنيك ما نهاك الله عن الاستماع إليه. الرأس وما حوى، لا تتكلم بلسانك ما نهاك الله عن الكلام فيه، وأن تحفظ البطن وما وعى، ما تأكلش حرام، وما ولا تقضي وترك في الحرام، وتذكر دائما أنك ميت، وتذكر الموت، وتذكر القبر، وتذكر أنك أنت صائر عظاما ورفاتا، ثم بعد ذلك، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياء. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال: وأصح القولين فيه في الحديث هذا قول أبي عبيد والأكثرين أنه تهديد. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، مش يعني مش إذن لك أن تفعل ما شئت، يعني احنا قلنا الحياة بيمنع الإنسان من أن يكشف عوراته، ما عندوش حياة، مش مأذول يكشف عوراته. الحياة بيمنع الإنسان من ارتكاب الفواحش، ما عندوش حياة يرتكب الفواحش، لا، مش إذن في هذا، إنما هو تهديد، يعني اعمل ما شئت فإن الله سيجزيك به، كما قال عز وجل: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وقال: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. مش إذن، هذا تهديد. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا تهديد من الله لقليل الحياء، اعمل ما شئت فإن الله سيجزيك به، فإن الله سيجزيك به. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا أن نستحي منه حق الحياء. الحياء بيحافظ الإنسان على إنسانيته، وعدم الحياء بيفقد الإنسان إنسانيته. يبقى تحدثنا عن الحفظ والنسيان وما فيهما من منافع للإنسان، وما فيهما من أحكام حكم وأسرار للخالق سبحانه وتعالى. وبعدين تحدثنا عن خلق الحياء. قال: ثم تأمل نعمة الله على الإنسان بالبيانين، البيان النطقي والبيان الخطي. انت بتتكلم بتبين بالكلام ما في نفسك، تبين بالكلام ما في نفسك، وبتكتب كذلك، هذا بيان خطي، بتكتب تبين ما في صدرك أيضا ونفسك أيضا. البيان النطقي والبيان الخطي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان، اعتد بهما سبحانه في جملة من اعتد به من نعمه على العبد. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وقال سبحانه في أول سورة أنزلت على رسول الله صلى الله وسلم: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فتأمل كيف جمع في هذه الكلمات مراتب الخلق كلها، وكيف تضمنت مراتب الوجودات الأربعة بأوجز لفظ وأوضحه وأحسنه. فذكر أولا عموم الخلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق كل المخلوقات. ذكر أولا عموم الخلق وهو إعطاء الوجود الخارجي، ثم ذكر ثانيا خصوص خلق الإنسان، خلق الإنسان من علق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. وبعدين خص الإنسان، خلق الإنسان من علق، لأن الإنسان موضع العبرة والآية فيه عظيمة، ومن شهوده عما فيه محض تعدد النعم وذكر مادة خلقه. وذكر مادة خلقه هنا من العلقة، خلق الإنسان من علق. وفي سائر المواضع يذكر ما هو سابق عليها: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة. يبقى هنا في أول سورة ذكر العلق وسكت عما سبقه، وفي مواضع أخرى من القرآن الكريم ذكر ما سبقه. إما مادة الأصل وهو التراب والطين، أو الصلصال الذي كالفخار، دي مادة أبونا آدم، خلق الإنسان من صلصال من حم مسنون، أيوة. فدي مادة خلق، إن مثل آدم عن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، إني خالق بشرا من طين. يبقى التراب والطين والصلصال دي مراحل خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. أما فرع ابن آدم اللي هو إحنا بقى، فهو أصله الماء المهين، ولذلك كثيرا ما يجمع ربنا سبحانه وتعالى بين ذكر أصل أبينا آدم وأصلنا نحن، نحن الذرية. ولقد خلقنا الإنسان من سلالات من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، يبقى من طين ده أبونا آدم، ونطفة إحنا الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. بدأ خلق إنسان أبونا آدم من طين، وجعل الذرية من سلالة من ماء مهين. وذكر في أول العلق أول مبادئ تعلق التخليق وهو العلقة، فإنه كان قبلها نطفة، فأول انتقال النطفة إنما هو إلى العلقة. ثم ذكر ثالثا التعليم بالقلم. بخلي بالك بقى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، العموم الله خالق كل شيء، وبعدين خصوص الإنسان خلق الإنسان، وبعدين مادة خلقه من علق، ثم ذكر التعليم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. التعليم بالقلم الذي هو من أعظم نعمه سبحانه على عباده، إذ به تخلد العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس، وبه تقيد أخبار الماضين للباقين اللاحقين. أدي فوائد الكتابة الذي علم بالقلم. احنا بنقرأ دلوقتي كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمة الله عليه. ابن القيم رحمة الله عليه متوفى من سنة 751 هجرية، واحنا دلوقتي في 1400 وكذا، ها؟ يبقى أكثر من 700 سنة علم ابن القيم مكتوب. دي من فوائد ايه العلم، من فوائد الكتابة علام بالقلم. لولا العلوم، لولا التعليم بالقلم ما حفظ الايه العلم. بعدين الحقوق، يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. ها، ما كتبش الدين ما يحفظش الحقوق. الوصية، إنسان وصى بوصية اكتبها، كتابة الوصية تثبت حق الموصى له. الشهادات، شهد اكتب شهادتك. ويضبط حساب المعاملات بين الناس على اختلافها وأنواعها. احنا بنقرأ أخبار السابقين، التاريخ الأمم مكتوب. كل ذلك من فوائد علم بالقلم. ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض، ودرست السنن وتخبطت الأحكام، ولم يعرف الخلف مذاهب السلف، وكان معظم الخلل الداخل على الناس في دينهم ودنياهم إنما يعتريهم من النسيان الذي يمحو صور العلم من قلوبهم، فجعل لهم الكتاب وعاء حافظا. قال لك أعطني مبلغا دينا، قلت حاضر، بس اكتب لي ورقة انك انت اخذت مني يوم كذا كذا وكذا. كتب الورقة وطالت الايام، بيسأل المقترض اعطيني مالي، مش انت اقترضت مني ما سددتنيش؟ قال لا ما اقترضتش، وهو ليس جاحدا، انا ما اقترضتش يا عم، انت في يوم كذا اقترضت مني، لا ما اقترضتش. ها، وبعدين قالوا طيب ايه الورقة ديت؟ قال سبحان الله، والله يا اخي سامحني، والله انا نسيت. دي طبيعة الانسان، ابونا ادم نسي، خد بالك، فعشان كده بننسى كمان. فالكتابة خلاص يبقى حفظ، اذا نسيت يبقى الكتابة حجة عليك. النسيان يمحو صور العلم من قلوب الناس، فالله تعالى جعلهم الكتاب وعاء حافظا للعلم من الضياع، كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب والبطلان. فنعمة الله عز وجل بتعليم القلم بعد القرآن من أجل النعم، والتعليم به وإن كان مما يخلص إليه الإنسان بالفطنة والحيلة فإنه الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه عطية وهبها الله له من فضله، وفضل أعطاه الله إياه وزيادة في خلقه وفضله، فهو الذي علمه الكتابة وإن كان هو المتعلم، ففعله فعل مطاوع لتعليم الذي علم بالقلم، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. في آية المداينة، زمان العرب كانوا أميين، القراية والكتاب مش مشهورة عندهم، اللي بيقرأ ويكتب كان قليل، ها؟ فواحد خد من واحد دين وعايزين يكتبوه، بيدوروا على واحد يكتب، تعال انت بتكتب فلان، ايوه طب تعال اكتب لنا الدين ده. ربنا بيذكر الكاتب بقى ده، بيقول ان ربنا انعم عليك واحسن اليك، فانت احسن الى عباد الله، ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله. ربنا هو اللي علمك الكتابة، فانفع الناس بما تعلمت، انفع الناس بما تعلمت. فعلمك وإن كان من فعلك إلا أن فعلك مطاوع لتعليم الله الذي علم بالقلم، إنه علمه فتعلم، كما أنه علمه الكلام فتكلم. الله علمك الكلام تكلمت، ولو شاء لحرمك هذه النعمة، وكذلك علمك العلم فتعلمت، ها؟ ولو شاء لحرمك هذه النعمة. فدائما اعترف بفضل الله عز وجل، اعترف دائما بفضل الله عز وجل، ولا تجحد، ولا تكن كقارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فما كان جوابه إلا أن قال إنما أوتيته على علم عندي. فين فضل ربنا علي أن أنتم قاعدين تذكرون به ده؟ ها هذا مني أنا، شطارة ومهارة وخبرة وذكاء. أيوة، لا تقل هذا، فإن نتيجة قارون معروفة، فخسفنا به وبذل الأرض. فلا تجحد فضل الله، وتذكر دائما وما بكم من نعمة فمن الله، فدائما قل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الحياة، والحمد لله على نعمة الحفظ النسيان، والحمد لله على نعمة البيان، البيان بالكلام والبيان بالكتابة، البيان النطقي والبيان الخطي. الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.